إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الله يرضى رضا حقيقيا ويكره كرها حقيقيا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله تعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضا الله تبارك وتعالى متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل فمثل قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. فهذا الرضا متعلق بالعمل، وأتعلق الرضا بالعامل كما في قوله تعالى: فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا هو الرضا بالعامل، فرضا الله تبارك وتعالى متعلق بالعمل وبالعامل. ورضا الله صفة ثابتة له تعالى، وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية. صفة الكراهة صفة حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة، وكراهة الله تعالى للشيء تكون للعمل كما في قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، وتكون أيضا للعامل كما في حديث جبريل: إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغض. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فرضا الله تبارك وتعالى يتعلق بالعمل وبالعامل، وكذلك الكره، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة. هذا يتعلق أيضا بالعامل كما يتعلق بالعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إذن ثبت أن الله يرضى رضا حقيقيا، وأنه يكره كرها حقيقيا. وأنكر المعطلة أن يكون الله موصوفا بهما، وقالوا: ما جاء من النصوص بالرضا فالمراد به الثواب أو إرادة الثواب، وما جاء بالكراهة فالمراد به العقاب أو إرادة العقاب. وهذا بناء على مذهبهم الفاسد، ونحن نعلم أن هؤلاء المعطلة يبنون تعطيلهم على أدلة عقلية، وهي في الحقيقة ليست عقلية بل هي وهمية، فيتوهمون أن إثبات هذه الصفة يستلزم التمثيل فينكرون الدليل. قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، فإذا كان غنيا عنا هل يتضرر؟ لا يتضرر، الذي يتضرر الكافر. وقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، هذا نفي الرضا، فهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم الإيمان، ولهذا صرح به في قوله: وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان وكفرها من الكفران، ودليل الكراهة قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم أجرنا من ذلك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: هذه الآية خطيرة جدا وهي ميزان. كره الله انبعاثهم أي في الجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة. فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا يحدث كثيرا، والسبب في ذلك هو الذنوب، فيجد الإنسان في نفسه تثبيطا عن فعل الخير والتصاقا بالأرض لا يستطيع أن يتحول، وكل ذلك لعله يكون داخلا في هذه الآية العظيمة: كره الله انبعاثهم فنسأل الله السلام. قال الشيخ: فاحذر وفتش، إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير تخشى أن يكون الله كريها انبعاثك، ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة، واليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعة تأتي عليك هينة. الشاهد من هذه الآية: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ولم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين، وإنما ذكر ذلك على البناء لما لم يسمى فاعله، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لم يقل قال لهم الله تبارك وتعالى اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولكن قيل اقعدوا. من القائل؟ النفس. فالنفس تحدث الإنسان وتقول له: لا تذهب هذه المرة، اذهب المرة الثانية. لأن عامة البلاء إنما يدرك الإنسان من السين وسوف، ومن التسويف في فعل الطاعات مع التأخير وإرجائها إلى حين آخر، ثم لا يأتي هذا الحين أبدا، نسأل الله العافية. فتقول له نفسه: لا تذهب هذه المرة، اذهب المرة الثانية. والشيطان يثبط عن الخير، وجليس السوء يثبط عن الخير. ولهذا حذف الفاعل أي القائل في قوله تعالى: وقيل اقعدوا، ليكون أشمل. فالذين يقولون اقعدوا مع القاعدين هم عدوه، النفس والشيطان وجليس السوء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو إثبات الرضا السابق، ولكن السابق هو الرضا عن الأعمال، وأما هذا اللاحق فهو الرضا عن العاملين. وقد مر أن الرضا يكون عن العمل ويكون عن العامل. قال: وهذا هو الذي جعلنا نفصل هذا من ذاك، وإلا فالصفة واحدة وهي الرضا. يعني لما نص في المتن: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منه، ثم فصل عن ذلك قوله: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والرضا صفة الله تبارك وتعالى، ولكن تتعلق بالعمل، تتعلق بالعامل، فمن أجل ذلك فصل بين هذا وهذا. الله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال الشيخ رحمه الله: أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون بهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الرضا. يقولون المراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب. قالوا: أو إرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة. رضي الله عنهم يعني على كلامهم أثابهم، ورضوا عنه قالوا أيضا الإنسان ما يرضى عن الله، ولكن يرضى بالله، ومعنى رضوا عنه أي عملوا له أو عملوا لطلب الرضا. فهم يحرفون في معاني صفات ربنا تبارك وتعالى، وأيضا هناك من يحرف في معاني الأسماء، ومنهم من لا يثبت معنى استقلالا، وإنما يقول كل ذلك مفوض معنى وكيفية. وكل هذا ليس من سبيل أهل السنة في شيء، وأما أهل السنة فقد عصمهم الله تعالى من الزيغ والضلال، لأنهم اتبعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفوا عن الله تبارك وتعالى كل نقص. وما وجد على سبيل التفصيل فإنهم نفوه أيضا ما ثبت في الكتاب وفي السنة. وأما هؤلاء فيقولون الرضا لا يثبت لله كصفة، وإنما هو الثواب أو إرادة الثواب. وقالوا إن العبد لا يرضى عن الله ولكن يرضى بالله، ومعنى رضوا عنه أي عملوا له أو عملوا لطلب رضا، ذلك إشارة إلى الثواب الذي تقدم ذكره. ذلك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك. فبعد أن ذكر هذا الثواب أشار إليه في قوله تعالى ذلك لمن خشي ربه، فمن خشي الله عز وجل واتقاه فإن الله تعالى يرضى عنه. نسأل الله أن يمن علينا برضا. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان صفة ثابتة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي من صفات الأفعال، هي صفة فعلية من صفات ربنا تبارك وتعالى أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن اعتقاد أهل السنة الإيمان بأن الله يغضب على من يستحق الغضب، نسأل الله أن يجيرنا من غضبه وعذابه. والغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، وهي من صفاته الفعلية، وهي من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء كيف شاء. وأهل السنة يثبتون ذلك لله تعالى كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله. فأتى بذكر هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى بعقب صفة الرضا، فالله تبارك وتعالى يرضى ويكره، والله تبارك وتعالى يرضى ويغضب، نعوذ بالله من غضب. فالله جل وعلا له هذه الصفات التي ثبتت في كتابه تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصفات التي ذكرت صفة الغضب وكذلك صفة الرضا وصفة الكراهة، أن الله تبارك وتعالى يكره العمل ويكره العامل إذا لم يوافق ما شرعه الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه. وصفة الرضا أيضا تكون عن العمل، فيرضى الله تبارك وتعالى عن العمل ويرضى الله تبارك وتعالى عن العامل. أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان، يعني يكلم أولياءه في الجنة، أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان فيقول جل جلاله هل أنتم راضون قالوا نحن ذو رضوان، أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان، هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نسأله من المنان، فيقول أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن. ذكر الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر صفة الرضا وصفة الكره ذكر صفة الغضب، فقال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم، الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وكذلك قال تعالى وذكر هذه الصفة من صفاته الفعلية سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فيجب أن نؤمن بأن الله يغضب على من يستحق الغضب، وهذا له من الفوائد المسلكية الكثير، من ذلك أن الإنسان يجتهد في معرفة ما يسخط الله تبارك وتعالى وما يغضبه، ويعرف أن الله تبارك وتعالى إذا ما وقع العبد ذلك الذي يغضبه ويسخطه
يغضب ربنا تبارك وتعالى حينئذ، وغضب الله تبارك وتعالى لا يقدر قدره، فنسأل الله أن يجيرنا من غضبه وعذابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. الغضب ضد الرضا، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من يستحق من الكافرين وغير الكافرين. وفي دعاء اللعان والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب كالرضا صفة من صفات الله الفعلية، والأشاعرة يقولون إن الغضب لا يوصف الله به، وآفة هؤلاء وكذلك هي آفة كل المنحرفين عن جادة المنهاج الحق منهاج النبوة، أنهم يقيسون الخالق على المخلوق فيقعون في التشبيه أولا، ثم يزعمون بعد أنهم يفرون إلى التنزيه فتجتمع فيهم السوءتان. فالذي جعلهم يقولون إنه لا يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه كما في هذه الآيات، وكذلك كما في الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي جعلهم يقولون هذا وأنهم قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا: الغضب غليان دم القلب. هذا صحيح في حق ابن آدم، ولكن أين التراب من رب الأرباب؟ غير أنهم لا يلتفتون إلى الفرق بين الخالق والمخلوق. من أجل ذلك يضعون أمثال هذه القواعد غير ناظرين إلى التفرقة بين الخالق والمخلوق، ثم يقولون إنه لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة لأنها تكون صفة نقص، لأن الغضب غليان دم القلب. هذا صحيح بالنسبة للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ الأوداج وتقف الشعور ويحمر الوجه، هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يشير إلى الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والحاكم والطيالسي وعبد الرزاق وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به. وفي الحديث: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ والحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره من أئمة الحديث. والشيخ رحمه الله تعالى قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أي الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم إلى آخر ما قال، ولا يصح هذا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، هذا وصف للمنافقين ووصف للكافرين. قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليه. فهذا الذي مر إنما هو وصف للمنافقين والكافرين، هؤلاء يظنون بالله ظن السوء. الشاهد من هذه الآية قوله تعالى: وغضب الله عليهم، ففيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى يغضب على من يستحق الغضب ومن يواقع معاصي الله تبارك وتعالى. وظن السوء بالله أجمع ما قيل فيه أن ظن في الله ما لا يليق به عياذا بالله، فمن ظن أن الله لا ينصر أولياءه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أن الله ناقص في صفاته فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أن الباطل يعلو الحق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله تعالى لا يبعث العباد ويجازيهم فقد ظن به سبحانه ظن السوء وهلم جرا. فالمسلم الذي يحسن الظن بربه والذي يتقن أبواب الاعتقاد ويأتي بها عملا في الحياة يؤمن دائما أن العلو للحق وأن النصر لأولياء الله تبارك وتعالى، مهما كان هنالك من المحن ومهما كان هنالك من البلايا والاختبارات، فإنه لا بد في النهاية أن يكون النصر لأولياء الله تبارك وتعالى. وأما من ظن أن الله لا ينصر أولياءه فقد ظن به سبحانه ظن السوء. وكذلك من ظن أن الباطل يعلو الحق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء. وإنما الأيام دول يتداولها الناس بينهم، ومهما تمسك الناس بدين الله تبارك وتعالى نصرهم الله رب العالمين وأعلى شأنهم. وأما إذا ما خالفوا الله وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، والله تبارك وتعالى لم يعفي من ذلك أحدا. وضرب لنا المثال، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يغنهم في هذا المقام أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يغنهم أنهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم يغنهم أن النبي بينهم صلى الله عليه وسلم لما عصوا أمر الله رب العالمين في غزوة أحد ممن كان هنالك من الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يبرحوا أماكنهم ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف المسلمين المؤمنين في ساحة المعركة. فلما نصر الله رب العالمين المسلمين أول الأمر وأخذوا يجمعون الغنائم وقد ولى المشركون الأدبار، نظر الرماة لما يحدث في ساحة المعركة وتركوا أماكنهم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدارت عليهم الدائرة ليعلم الله تبارك وتعالى الناس إلى يوم الدين أنه لا ينفع أحدا معصيته وإنما وبالها عليه. حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتساءلون أن هذا، فيخبرهم الله رب العالمين أن هذا إنما بما قدمت أيديهم، قل هو من عند أنفسهم. فلما أصابتهم الكسرة بعدما كان من النصر بادئ ذي بدء، وقع ما وقع في قلوبهم من هذا التساؤل أن هذا، يعني من أين أتينا؟ إنما يؤتى الناس من مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات الذين ظنوا بالله تبارك وتعالى ظن السوء، أخبر الله رب العالمين بعقوبتهم في قوله عليهم دائرة السوء، ثم بين أنه سبحانه وتعالى جعل غضبه عليهم وغضب الله عليه. قال سبحانه عليهم دائرة السوء، يعني عليهم يدور السوء ويحيط بهم من كل ناحية، فهي دائرة لا يدرى طرفاها وإنما هي محيطة بهم من أقطارهم. قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. بماذا فسر أهل التعطيل الغضب؟ قالوا الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، كما قالوا قبل فيما يتعلق بالرضا إنه الثواب أو إرادة الثواب، وكذا قالوا في الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام. وهذا كله يقول الشيخ رحمه الله غلط يكذبه القرآن العظيم. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم. الانتقام هو أن يبلغ بالعقوبة حدها، الانتقام أن يبلغ بالعقوبة حدها. انتقمنا منهم فجعل الانتقام نتيجة الغضب، فلما آسفونا فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة الغضب ولم يجعل الانتقام الغضب، فدل على المغايرة. فقال سبحانه فلما آسفونا فلما أغضبونا كانت النتيجة أن انتقم الله رب العالمين منه، والانتقام هو أن يبلغ بالعقوبة حدها. معلوم أن الشرط والجزاء يختلفا، فالشرط فلما آسفونا كان ماذا؟ الجزاء انتقمنا منهم، وهما شيئان متغايران، لأنه لا يكون الشرط جزاء كما لا يكون الجزاء شرطا. يعني إن تذاكر تنجح، لا يقبل أن تقول إن تذاكر تذاكر، ولا يقبل أن يكون ذلك مستقيما عند العقلاء. فالجزاء والشرط يختلفان، والشرط فلما آسفونا فلما أغضبونا كان ماذا؟ كان الجزاء، وهو انتقمنا منه، فهما شيئان متغايران. فالقرآن لا يصدق هؤلاء فيما ذهبوا إليه من تحريفهم وتعطيلهم، وإنما يكذبهم القرآن العظيم في قولهم إن الغضب هو الانتقام. إذا قال لك قائل إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بصفة الغضب لأن الغضب هو غليان دم القلب، وهذا مما لا يجوز بالنسبة لله تبارك وتعالى، فأنت تقول له هذا الذي قلته إنما هو بالنسبة للمخلوق. فإن قال لك ولكن الله تبارك وتعالى يتنزه عن أمثال هذه الأمور لأنها إنما هي من صفات المخلوق، فإن قلت له وبما تفسر ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من ذكر الغضب منسوبا إلى الله تبارك وتعالى ومسندا إليه وغضب الله عليهم، سيقول الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، فبما ترد؟ تقول قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، فلما أغضبونا انتقمنا منه، وهذا شرط، ومعلوم أن الشرط والجزاء يختلفان، فهذا الأسلوب أسلوب شرط، فعله لا يمكن أن يوافق جزاءه، بل الفعل والجزاء يختلفان، والشرط فلما آسفونا الجزاء انتقمنا منه، فهما شيئان متغايران، والقرآن يكذب قول من قال إن الغضب هو الانتقام، وكذلك أيضا إرادة الانتقام ليست هي الغضب، لأن الغاضب يغضب أولا ثم يريد أن ينتقم ثانية ثم ينتقم ثالثا، ولكن نفيهم للغضب الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي سموه عقليا، وهؤلاء يجمعون السوءتين كما مر، فهم يشبهون أو يمثلون أولا ثم يريدون أن يفروا إلى التنزيه بزعمهم فيعطلون أو يؤولون ثانية، والحمد لله الذي عصمنا من هذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان إيمان أهل السنة بصفة الوجه لله جل وعلا، والصفات الإلهية ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، الصفات الإلهية ذاتية وفعلية، الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها لا تنفك عن الذات بحال، والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإن لم يشأ لم يفعل. فالصفات الإلهية قسمان كبيران ذاتية وفعلية، الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي قسمان أيضا معنوية وخبرية، المعنوية كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وما أشبه من الصفات المعنوية، والصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين. فالصفات الإلهية ذاتية وفعلية، الذاتية معنوية وخبرية، والفعلية لها سبب معلوم كالرضا والغضب، وليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذه هي تقسيم الصفات الإلهية ذاتية وفعلية، الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي قسمان معنوية كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، خبرية كاليدين والوجه. فالصفة التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهي الإيمان بصفة الوجه لله تبارك وتعالى أين تقع؟ هذه صفة من الصفات الخبرية الذاتية، صفة خبرية ذاتية، هي صفة من صفات الذات، صفات الذات هي التي لم يزل ربنا ولا يزال متصفا به، وهي معنوية كالعلم والحياة والقدرة والإرادة، وخبرية كاليدين والوجه والعينين. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء ربنا فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، وهذه قسمان أيضا. الصفات الفعلية قسمان كبيران، لها سبب معلوم كالرضا والغضب، ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام لقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله عز وجل صفة من صفاته، الوجه صفة خبرية وليس صفة معنوية كالعلم والحياة والقدرة، ولا فعلية كالرضا والغضب والنزول. والضابط في الصفات الخبرية المحضة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. فهذه هي الصفات الخبرية التي جعل شيخ الإسلام رحمه الله لها هذا الضابط لتعريفها بها. أولا، هي لا تثبت من جهة العقل، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له وجها ما عرفنا ذلك، ولولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له يدين ما عرفنا ذلك. فهذه إنما تثبت عن طريق الخبر. وضع لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضابطا فقال: الصفات الخبرية المحضة ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. يعني صفة الوجه، الوجه بالنسبة لنا نحن بعض جسمنا وخلقنا، فهو على هذا عند ما يطلق علينا نحن مسماه بعض لنا، وكذلك اليدان وكذلك العينان. فيقول شيخ الإسلام: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. وتعالى الله تبارك وتعالى عن مسألة البعضية والتبعيض وما أشبه سبحانه وتعالى، ولكن هذا ضابط تعرف به الصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. هذه الصفات الخبرية، والصفات الخبرية من الصفات الذاتية، ليست كالصفات المعنوية التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة، وليست من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. وهذه الصفات الخبرية مسماه يعني ما يطلق عليه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. فالوجه جزء من الإنسان، وكذلك اليدان وكذلك العينان. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فالصفة على قدر الموصوف، على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. الوجه مسماه يعني ما يسمى به بالنسبة لنا بعض، بالنسبة للإنسان الوجه بعض الإنسان، واليد كذلك. وهذه صفات خبرية محضة العقل لا يدركه، ولولا أن الله أخبرنا بها ما علمنا بها. وبعد أن أخبرنا الله بصفة الوجه فليس بصفة معنوية أيضا، بل هي صفة نظير مسماها في الإنسان أجزاء وأبعاد. وهذا هو الفرق بيننا وبين من يقول المراد بالوجه الثواب فيؤولون ولا يثبتون، وأما نحن فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. نثبت لله تبارك وتعالى وجها حقيقيا ولا نكيف ذلك ونقطع الطمع عن تكييف ذلك، وإنما ذلك كله نفوضه لله تبارك وتعالى، ونتأدب مع ربنا تبارك وتعالى فنثبت ما أثبته لنفسه، ونعرف المعنى ونكل ونفوض الكيفية لله جل وعلا. فأخبرنا الله بصفة الوجه فهي ليست بصفة معنوية أيضا، هي صفة نظير مسماها أجزاء وأبعاد. هنالك من يؤول فيقول المراد بالوجه الثواب، فقالوا في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ثوابه، ويبقى ثواب ربك، فحملوا الثواب ما لا يحتمل. والثواب لا يوصف بالجلال والإكرام لأن المعنى حينئذ سيكون فاسدا. ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، قد يقول قائل: بل الجلال والإكرام إنما هما لربك، فنظم الآية يجافي ذلك، لأنه لو كان ذلك كذلك لكانت ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وإنما هذا يعود للثواب حينئذ عند التأويل كما يقول هؤلاء المؤولة المعطلة. ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، فحملوا الثواب ما لا يحتمل، والثواب لا يوصف بالجلال والإكرام، بل لا يستحق هذا الوصف إلا وجه الله عز وجل. إذا نؤمن بأن لله وجها حقيقيا، ولكن لو سئلنا عن كيفيته نقول الله تعالى أعلم، ونتأدب مع ربنا تبارك وتعالى، ونتوقف عند حدود ما أخبر. ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا يعني بالكيفية، بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به، ونسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إليه، إنه على كل شيء قدير، لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته، بل الطمع مقطوع عن شيء من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف بذاته جل وعلا؟ فنؤمن به ونقول لربنا تبارك وتعالى كما أثبت لنفسه في كتابه وجه كريم يليق بجلاله وعظمته، لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك. قوله تعالى ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام، منه للناس ومن الناس له، فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب، وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له، فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام، وصالح أن يقع من العباد لله عز وجل وهو أهل لكل إكرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجه، فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا على مخلوق أو أن يكون صلة لا معنى له، يعني أن يكون زائدة صلة لا معنى له، أو يكون بمعنى القبلة أو الجهة، هل يصح هذا؟ هذا مطابق يعني ما عليه أهل السنة، مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. معلوم أن الحديث الذي كانت فيه الاستغاثة الذي هذا بعض منها حديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جلال المعاني وفخامة الألفاظ التي فيه، وأضاف النور إلى وجهه، والوجه مضاف إلى الذات، واستعاذ بنور الوجه الكريم، فعلم أن نوره صفة له كما أن الوجه صفة ذاتية له جل وعلا. فالوجه من صفات الذات ولكنه صفة خبرية، فمسماه بعض لنا، هذا ضابط شيخ الإسلام في معرفة الصفة الخبرية المحضة، أن يكون مسمى الصفة بعض لنا وجزء منا. فالوجه صفة خبرية، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بصفة الوجه ما كنا علمنا بها، ولكنه جل وعلا أخبرنا بهذه الصفة ووصف جل وعلا وجهه بالجلال والإكرام، فقال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والإكرام، منه للناس ومن الناس له. فإن قال قائل في آية أخرى في نفس السورة سورة الرحمن قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة، ولهذا لما جاءت كلمة اسم وهي ليست من صفات الله صار النعت للمضاف إليه وهو ربك ذي الجلال والإكرام، لأن الجلال والإكرام لا يوصف بها الاسم لأنه ليس من صفات الله تبارك وتعالى، كما في قوله ويبقى وجهه، والوجه من صفات الله، ولذلك وصفه كما في الرفع ذو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو الجلال والإكرام للوجه لا لما هو مخفوض ربك، وإنما الذي لهذا المخفوض تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فتبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة، ولهذا لما جاءت كلمة اسم تبارك اسم ربك وليست اسم من صفات الله صار النعت للمضاف إليه لربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأما في الوجه ويبقى وجه ربك لم يقل ذي الجلال والإكرام، فحينئذ يكون النعت لو كان محفوظا للمضاف إليه ربك، وإنما النعت للوجه ويبقى وجه ربك ذو بالرفع ذو الجلال والإكرام. وأنت تعلم أن النعت إنما يطابق المنعوت حقيقي وسببي كما هو معلوم، وهذا يوافق في كذا وهذا يوافق في كذا، فهنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مع هذا الرفع يكون النعت للوجه. ولذلك لا يمكن أن يقال الوجه الثواب، لأن الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام، ولا يوصف بالجلال والإكرام إلا الله. فلما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك، لا يصح أن يقال لما ليس صفة من صفات الله تبارك وتعالى أنه ذو الجلال والإكرام، فجعل النعت هنا للمضاف إليه تبارك اسم ربك، ربك ذي الجلال والإكرام، هذا غير ما مر. إثبات الوجه لله تعالى من عقيدة أهل السنة، فإنهم يثبتون لله تعالى وجها حقيقة، وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، كما وضع الضابط شيخ الإسلام رحمه الله. ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية كالعلم والإرادة والقدر، ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا، ولكن نقول ليس من الصفات المعنوية، وإنما هو من الصفات الخبرية الذاتية. ولا نقول إنها بعض من الله، حاشا وكلا، أو جزء من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن ذلك يوهم نقصا له سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لنا نحن فمسمى الصفة الخبرية الذاتية أبعاض لنا وأجزاء. من تلك الصفات الذاتية الخبرية الوجه، العينان، اليدان، مسمى ذلك بالنسبة لنا نحن أبعاض وأجزاء. وأما بالنسبة لله تعالى فإننا لا نقول إنها بعض من سبحانه أو جزء من ربنا تعالى، ربنا تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فذلك يوهم نقصا لله جل وعلا. أهل التحريف فسروا وجه الله بثوابه، ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله تعالى قابل العدم والوجود. الثواب حادث بعد أن لم يكن، الثواب ليس قديما وإنما هو حادث وجد بعد أن لم يكن موجود، وجائز أن يرتفع، لولا وعد الله ببقائه لكان من حيث العقل جائزا ارتفاعه أي الثواب. فانظر كيف حرفوا وكيف صرفوا هذا الكمال عن الله تبارك وتعالى، وقالوا لا، ليس له وجه سبحانه. ولذلك سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز أن ندعو على من يقول إن ربنا تبارك وتعالى ليس له وجه أن نقول اللهم احرمه من لذة النظر إلى وجهك؟ قال نعم نقول، لأنه هو الذي يدعي أن الله تبارك وتعالى ليس له وجه، فهي بالنسبة له هذه كهذه، فهل يجوز أن ندعو عليه بذلك؟ قال نعم يجوز أن ندعو عليه. وأما نحن فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مبحث الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى، أن رؤية الله عز وجل هي أعلى أنواع النعيم، وأنها ليست من جنس نعيم الجنة، هذا شيء آخر. فجنس نعيم الجنة من الحور العين والأزواج المطهرات والأنهار الجاريات واللذائذ التي ذكر ربنا تبارك وتعالى لنا ما يمكن أن نطيق فهمها وما يمكن أن نتصور أمثالها، هذه الأشياء حسية تكون لمن أدخله الله وأنعم عليه بالجنة. وأما النعيم المقيم الذي هو زائد على ذلك وليس من جنسه فهو النظر إلى وجه الله في الجنة، نسأل الله لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه في الجنة. فهؤلاء فسروا الوجه بالثواب، فصار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه كما مر، لأنه جائز ارتفاعه أي الثواب، ثم هو حادث فكان بعد أن لم يكن. فانظر كيف عطلوا ربنا تبارك وتعالى عن هذه الصفة العظيمة التي ذكرها ووصفها بالجلال والإكرام، كما في وجهه تعالى الموصوف بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بعد أن فرغ الشيخ من تقرير هذا على هذا النحو الموجز المختصر، فهذه من المعارك بين أهل السنة وأهل التعطيل والتأويل وأهل التحريف والتخريف. وترى أن عقيدة أهل السنة هينة لينة سهلة سمحة قريبة دانية القطاف، لا تعقيد فيها ولا التواء، تلامس الفطرة وتغشاها بسربالها من شفوف الفطرة العفيف الطاهر النقي، فإذا القلب مطمئن بربه وإلى ربه. وأما هؤلاء فيظنون أنهم يأتون بالعقليات وما هي إلا جهليات لا عقليات وتوهمات وتخرصات، وتلعب بهم الشيطان في أمثال هذه الأمور، فالحمد لله الذي عافانا من ذلك. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة الوجه لله جل وعلا، ذكر صفة اليدين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى يدين كريمتين عظيمتين كما وصف نفسه بذلك، وهذه صفة كما ترى خبرية، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها ما علمناه، إذن هي ثابتة عن طريق الخبر. شيء آخر أن مسماها بالنسبة لنا، يعني ما يطلق عليه بالنسبة لنا، فاسم ومسمى، يد اسم والمسمى الجارحة، مسمى هذه الصفة بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا نقول هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، وإنما هو موصوف بأن لديه جل وعلا يدين كريمتين عظيمتين كما أثبت ذلك لنفسه في كتابه، فهي صفة خبرية محضة، صفة خبرية ذاتية، ولا نقول صفة معنوية، وإلا وافقنا من أول وصرف الصفة عما هي له. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوصف الله تبارك وتعالى نفسه بهذه الصفة. نؤمن بأن لله رب العالمين يدين، يدان تثنية يد، قوله أي المصنف كريمتين وصفهما بالكرم، عظيمتين وصفهما بالعظمة، ولا بد لكل صفة من هذه الصفات دليل، فلا بد من دليل على التثنية أنهما يدان وليس بيد واحدة وليس بأكثر من يدين، فلا بد من دليل على التثنية، ولا بد من دليل على الوصف بالكرم، ومن دليل على الوصف بالعظمة. يد الله وردت في كتاب الله تبارك وتعالى على الإفراد، يد الله فوق أيديه، يد الله هذا المفرد لا يمنع التعدد أصلا، لأنه قد يستشكل عليك من يقول إن يد الله تبارك وتعالى أي قدرة الله تبارك وتعالى، أن يد الله أي قدرة الله، ويشكل عليهم هنا بإشكال عظيم قول ربنا تبارك وتعالى: بل يداه، فهل له قدرتان؟ هم يقولون اليد القدرة، يد الله قدرة الله، فيقال لهم: وما تقولون في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قدرتاه مبسوطتان، ما تقولون؟ هم لا يقولون شيئا وإنما يحرفون ويخرفون. فيشكل على أهل السنة أنه ورد في وصف ربنا تبارك وتعالى يد الله، وكذلك بل يداه، وكذلك ما ورد على سبيل الجمع، فكيف الجمع بين ذلك؟ وكيف نصل إلى تحقيق ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه؟ أولا ما ورد على سبيل الإفراد يد الله، هذا المفرد لا يمنع التعدد، لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، يعني هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يفيد العموم، فلا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، فلا إشكال في قوله تعالى يد الله. إذا قال لك قائل: تقولون زاعمين أنكم من أهل السنة إن لله تبارك وتعالى يدين، والله عز وجل قد كذبكم في القرآن فقال يد الله، فهي يد واحدة. مثلا يقول لك هذا محرف مخالف، فماذا تقول؟ تقول يد الله مفرد مضاف يفيد العموم، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، فلا يمنع التعدد والزيادة إذا ثبت ذلك. فيد الله لا تدل على الإفراد إذا ثبت ما فوقها. المثنى والجمع، الله تعالى ليس له إلا يدان اثنتان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. قال تعالى لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من هذا يعني بأكثر من يدين لذكر، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء. فالمقام كما ترى مقام تشريف، ولو كان لله تبارك وتعالى أكثر من يدين لذكر ذلك في قوله لما خلقت بيدي، لو كانت أكثر لذكر. فالمقام مقام تشريف، ولو كان الله تعالى قد خلقه بأكثر من يدين لذكر ليزداد هذا المخلوق تعظيما لما خلقت بيديه. السنة فيها قوله تعالى يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، هذا متفق عليه من روايات ابن عمر ومن روايات أبي هريرة رضي الله عنه. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، فهما يدان. والإجماع على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة، فما نصنع بقوله تعالى مما عملت أيدينا؟ فهذا جمع. قال العلماء الجمع على وجهين، أقل الجمع اثنان، فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين إذا كان أقل الجمع اثنين، فمعنى ذلك أنها تدل على اثنين كما فوق، فلا تدل على أكثر من اثنين، فلا إشكال على هذا القول. قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان والقلوب جمع والمراد قلبان فقط. قال تعالى إن تتوبا، عائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولهما رضوان الله عليهما قلبان فقط، فأتى بالجمع للتثنية، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان والقلوب جمع والمراد قلبان فقط. قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلا بد أن لكل واحدة منهما رضي الله عنهما قلبا واحدا، بقول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكذلك بالنسبة للمرأة، ولكن ذكر الرجل على سبيل التغليب، ما جعل الله لرجل يعني ولا لامرأة من قلبين في جوفه، فهما قلبان، ومع ذلك ذكر ذلك بصيغة الجمع، فقد صغت قلوبكما. جمهور أهل اللغة على غير ذلك، على أن أقل الجمع ثلاثة. فماذا نصنع في قوله تعالى على قول جمهور أهل اللغة، ماذا نصنع في قوله تعالى مما عملت أيدينا؟ كيف تعود هذه الصيغة للجمع إلى التثنية مما عملت أيدينا؟ المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد. فرق بين مما عملت أيدينا وقوله تعالى لما خلقت بيدي، الله تبارك وتعالى لفت الأنظار إلى الأنعام وبين سبحانه وتعالى خلقه لها بقوله مما عملت أيدينا أنعاما. فرق بين هذا وبين قوله تعالى لما خلقت بيدي، فالأنعام لم يخلقها الله تبارك وتعالى بيديه، وإلا فإنه لا فارق بين آدم والأنعام من هذه الحيثية، فلا تشريف ولا تفضيل حينئذ. فكما خلق الأنعام بيديه لو كان ذلك كذلك فقد خلق آدم بيديه، فأي اختصاص لآدم حينئذ؟ إذن المراد بأيدينا، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الأنعام بيديه، وإنما خلق من؟ آدم، والمقام مقام تشريف كما مر، ولما كان مقام تشريف ولم يذكر سوى اليدين الاثنتين دل على أنهما كذلك، لأنهما لو كانتا أكثر من ذلك لذكر، فالمقام مقام تشريف، فلو كان خلقه بأكثر من يدين لذكر ليدل على زيادة شرفه وفضله وعلو قدره، ولما لم يكن سوى يدين كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن نفسه فذكر اليدين في مقام التشريف. فإذا قلنا مما عملت أيدينا أنعاما، وقلنا قول أهل التحريف والتعطيل عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم إنه خلق الأنعام بيديه جل وعلا، فأي فارق حينئذ بين آدم والأنعام في هذه المسألة؟ والله تبارك وتعالى دل على شرف آدم بها أنه خلقه بيديه، وأما الأنعام فلم يرد الله تبارك وتعالى بذكر الأيدي معها ومع خلقها، لم يرد بالأيدي إلا نفس الذات التي لها يد، فالمراد باليد نفس الذات التي لها يد. وفرق بين مما عملت أيدينا أنعاما وقوله تعالى لما خلقت بيدي، فالأنعام لم يخلقها الله تبارك وتعالى بيديه، وخلق الله رب العالمين آدم بيديه وامتن بذلك ودل على شرف آدم من هذه الحيثية. فإذا أهل السنة كما ترى على بينة من أمره يؤمنون بأن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين كريمتين عظيمتين، كما أخبر عن نفسه في كتابه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت بالكتاب ولا يلبسن عليك أحد بذكر اليد مفردة مرة في القرآن، ومرة تجد اليدين على التثنية، ومرة تجد الأيدي على سبيل الجمع كما في قوله تعالى مما عملت أيدينا، والأمر قريب. مع هذا الإفراد ومع هذه التثنية ومع هذا الجمع كيف نجزم بأنهما اثنتان؟ تقول أما المفرد يد الله فهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، وعليه فلا يمنع أكثر من واحد إذا ثبت، لا يمنع التعدد إذا ثبت. وأما أنهما اثنتان فقد دل على ذلك القرآن كما معنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، فالأمة مجمعة على أن لله يدين، وثبت ذلك بالكتاب وبالسنة الصحيحة الثابتة وبإجماع الأمة. ينازعك من ينازعك في الكتاب فيقول وردت مفردة يد الله، فتقول المفرد المضاف يفيد العموم فلا يمنع الزيادة على الواحد إذا ثبت، وقد ثبت أنهما اثنتان. ثم ما يتعلق بالجمع تقول أقل الجمع اثنان، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع قوله تعالى ضميمة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني ولا لامرأة، فمعنى ذلك أن لكل إنسان قلبا واحدا، فذكر قلبين مجموعة ذكر ذلك هذا الذي قاله جل وعلا قلوبكما وهما قلبان، فذكر القلبين بصيغة الجمع إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ومع ذلك فجمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، فهذا يعكر على ما مر من هذا التخريج. فماذا تقول؟ تقول ما هو أوضح من هذا جميع، تقول في صيغة الجمع التي تلبسون علينا بها يقول ربنا تبارك وتعالى مما عملت أيدينا، يعني يذكر خلق الأنعام، ثم ذكر اليد مجموعة مما عملت أيدينا، فأنت تقول المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد، نفس الذات التي لها يد لا على سبيل الكثرة والتعدد والزيادة على اليدين. والدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى لما ذكر خلق آدم قال لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، ولو كان هناك أكثر من يدين لذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى ليدل على مزيد شرفه وعظم قدره. ثم ما هي الخصوصية التي هي لآدم إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق الأنعام بيديه كما خلق آدم بيديه؟ فأي تشريف وأي علو قدر هنا؟ إذن فاليدها هنا إنما هي الذات الموصوفة بأن لها يد. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا دليل على التثنية، هذا دليل على التثنية، يريد الدليل على أنهما كريمتان وهما كذلك. قوله تعالى مبسوطتان، البسط ضد القبض، ولهذا جاء الحديث مفسرا لذلك، يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، ويجوز بالضم أيضا رواية ملأ سحاء الليل والنهار. الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. النصب في قولك سحاء الليل والنهار على الظرفية، والرفع في قولك سحاء الليل والنهار الرفع على الفاعلية، والسح الصب الدائم، فهذا دليل على كرم اليدين. قال العلماء السحاء كثيرة العطاء، وهذا يدل على أنهما كريمتان. قال الشيخ رحمه الله مقسما والله ما أكرم من الله، يده ملأ سحاء الليل والنهار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض ولا يحصى، فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص. وهذا دليل على عظمة كرم الله سبحانه وتعالى وكثرة خيراته، فهذا دليل على كرم اليدين. يؤمن بأن لله تبارك وتعالى يدين كريمتين عظيمتين. أما كونهما عظيمتين فلقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه، حيث جعلوا له أندادا لا تساوي شيئا، لا تنفع ولا تضر، ولا لها قوة ولا سمع ولا بصر. والأرض في قوله تعالى والأرض جميعا، الجملة حالية، يعني والحال أن الأرض جميعا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار وغيرها قبضته يوم القيامة، فسبحانه ما أعظمه. الآن لو قلنا ما هي القبضة بالنسبة لنا، القبضة ما يقبض عليه الإنسان، وقد جاء في الحديث أن الله يجعل كل الأرض على إصبع، والسماء على إصبع، والشجر على إصبع، كما في الحديث المتفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا يدل على العظمة. قال الشيخ زد على هذا والسماوات مطويات بيمينه، فعلى عظمها وسعتها مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والتشبيه هنا تشبيه للطي بالطي، كطي السجل كما يطوي الكاتب صحفه، فهنا تشبيه للطي بالطي، لكن ليس معناه أن السماوات مثل سجل الكتب، لا بل هي أعظم بكثير، لكن لسهولتها على الله عز وجل صارت كطي السجل للكتب. إذا قال لنا قائل هل لنا أن نسأل أيد الله يمين وشمال أم هي يمين، قال لا يجوز لنا أن نسأل هذا السؤال، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة جاءت بأن كلتا يديه يمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد ومسلم والنسائي من رواية عبد الله بن عمرو وكلتا يديه يمين. وجاءت السنة أيضا بأن الله تبارك وتعالى يأخذ الأرض بشماله، كما عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فمن العلماء من أنكر كلمة الشمال وقال: لا نقول إن لله شمالا، بل نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين. ومن الناس من أثبت الشمال لله وقال: هذه جاءت في صحيح مسلم، والجمع بينها وبين كلتا يديه يمين ممكن وسهل ويسير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليمين قال: وكلتا يديه يمين، إن اليمن وهو البركة. وإنما قال كلتا يديه يمين لئلا يظن الظان أنه إذا تحدث عن الأخرى فهي ناقصة كما هو شأن المخلوق، لأن الشمال تتأخر عن اليمين بالنسبة للمخلوق، وليس كذلك بالنسبة للخالق العظيم. من أجل ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليمين قال: وكلتا يديه يمين، فالمخلوق يمينه أقوى وهي أداة الأخذ والبسط وغير ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها بالنسبة لله جل وعلا لا نقص فيها، فإن كانت توصف بالشمال فقال كلتا يديه يمين، فقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. والقاعدة عند العلماء أنه متى أمكن الجمع وجب المصير إليه، ولا نقول هذه شاذة وهذه غير صحيح، بل الجمع سهل كما ترى، كلتا يديه يمين، وهو الجواد الكريم جل وعلا سبحانه. بماذا يرد على من أول اليدين بالنعمة أو القدرة كما هو قول الأشاعرة ونحوهم من أهل البدع؟ بما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق من الوجوه التي تبطل تحريف الجهمية ومن نحى نحوه. الوجه الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. الأصل في الكلام الحقيقة، فإذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن له يدين فالأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، ودعوى المجاز مخالف للأصل. الوجه الثاني أن ذلك خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة. ثالثا أن اضطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. رابعا أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعة، يعني عند تأويل اليد بالنعمة أو بالقدرة مجازا لا يأتي هذا المجاز إلا عند ذكر اليد مفردة أو مجموعة، ولا يكون أبدا مع التثنية. فليس من المعهود عند العرب أن يستعمل لفظ التثنية على هذا التأويل، وإنما يستعمل مفردا أو مجموعة. خامسا أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل يداه أي قدرتاه أو نعمتاه، ليس معهودا هذا في كتاب الله تبارك وتعالى، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة. سادسا أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة، فإنه يبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس خلقوا بقدرة الله، لما خلقت بيدي، فإذا أول المؤول وقال يعني بالقدرة، والتثنية هنا تفيد الإفراد فتفيد القدرة، فأي اختصاص؟ الشيطان مخلوق بالقدرة أيضا، فأي اختصاص لآدم على الشيطان حينئذ؟ وما معنى ذكر ذلك لإبليس في قوله تعالى لما خلقت بيدي إذا كانت اليد هي القدرة؟ حتى إبليس مخلوق بقدرة الله تعالى. سابعا أن هذا التركيب المذكور في قوله تعالى خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، لما خلقت ثم عد الفعل إلى اليد، خلقت بيدي ثم ثناها بيدي ثم أدخل عليها الباء بيدي التي تدخل على قولك كتبت بالقلم، ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. فإذا على عقيدة أهل السنة، نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها وأداها صلى الله عليه وسلم. هل لله أصابع؟ نعم لله أصابع. هل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ يعني ما دام قد أثبت لنفسه اليدين نقول نعم، ما دامت اليدان قد ثبتتا لله فلا بد من إثبات الأصابع؟ لا، لكن الأصابع جاءت بدليل آخر بل بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. وهذا أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو. قال الشيخ: هذا الحديث طبل عليه المعطلة وزمروا، قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قالوا: هذا يدل على أن اليد غير اليد الحقيقي وأن الإصبع غير الإصبع الحقيقي. قالوا: يعني المعطلة، لأن أصابع الله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: بين إصبعين من أصابع الرحمن. قالوا: ونحن لا نشعر بأن في صدورنا أصابع لله تعالى، يعني أثبتوا البينية بغباء. فقالوا: قلوب بني آدم بين إصبعين، يعني قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قالوا: إذن لا يمكن أن يكون ذلك على حقيقته، لأننا لا نشعر بذلك. الله المستعان. لو سألوا أي أحد: هل تحس بأن هناك أصابع وأن القلب بينها؟ ماذا يقول؟ يقول: لا. وهذا هو الواقع، هذه حجته التي طبلوا عليها وزمروا. فيقال للمعطلة: الحمد لله الذي تبين الآن أن تأويلنا صحيح، وأن معنى بين إصبعين من أصابع الرحمن كناية عن القدرة والسلطة على بني آدم، فهي كقوله تعالى: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه شبهة قوية، لأن قولهم هذا ليس تحريفا، لأنهم قالوا: إن قلتم بالحقيقة فلا بد أن نشعر بأن هناك أصابع قابضة على القلب. فنقول لهم: لا تنظروا للنصوص بعين الأعور، فالأعور إذا كان العور باليمين لا يرى ما على يمينه، فإنه لا ينظر إلا بعين واحدة، كالرجل الذي ضاعت ناقته فذهب يبحث عنه فلقي أعرابيا خريتا بمسالك الصحراء خبيرا بمهالكها ومفاوزها، فقال: ألم تر ناقة؟ قال: تعني تلك الناقة العشراء التي قاربت أن تضع حملها؟ قال: نعم هي عشراء. قال: التي بها عرج ضلع في رجلها اليسرى؟ قال: نعم هي كذلك بارك الله فيك. أين هي؟ قال: التي هي عوراء. قال: هي فأين هي؟ قال: لم أرى. قال: فمن أين علمت؟ قال: من هذا الأثر. ألا ترى أنها تتكئ على هذه الرجل اليسرى أكثر ففيها ضلع، فهي تحمل على الصحيحة من رجليها، ألا ترى أنها ثقيلة بحملها فهي يغوص خفها في الرمل غير ما يغوص خف التي ليست بعشراء؟ ثم ألا ترى أنها ترعى من جهة واحدة لأنها لا تبصر الجهة الأخرى؟ فهؤلاء كتلك الناقة العوراء ينظرون إلى النصوص بعين واحدة. فنقول: يا هؤلاء انظروا للنصوص من كل جانب، هل يلزم لكون القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن هل تلزم المماسة؟ لا تلزم. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: والسحاب المسخر بين، فهذه بينية بين السماء والأرض، فهل السحاب يلامس السماء؟ هل يلامس الأرض؟ هو بين السماء والأرض، فهذه البينية هل تقتضي المماسة؟ لا تقتضيه. فما تقولون؟ لن يقولوا شيئا. فإذا كانت لا تستلزم المماسة، بل الأصح أن نقول لا تستلزم المماسة، نقول: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ولا يلزم المماسة. وبهذا نجمع بين الأدلة ونقول: إن قلوبنا بين إصبعين من أصابع ربنا جل وعلا، ونسأل الله ألا يزيغها، ولكن لا يلزم من هذه المماسة، يعني لا يلزم من البينية المماسة، ونؤمن بأنها حق على حقيقتها. لكن ما قلنا: إن الله عز وجل لحكمته أنزل النصوص وجعل بعضها متشابها وامتحانا من الله جل وعلا ليبتلي من في قلبه زيغ ممن هو راسخ في العلم. ولهذا قال جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقال الراسخون في العلم ولم يقل العلماء، إشارة إلى أن المسألة تحتاج إلى رسوخ في العلم وإحاطة بالنصوص وفهم للمعنى. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يقولون ما هنالك تشابه ولا تناقض، يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنالك قاعدة عظيمة من القواعد النافعة الجليلة في باب الصفات، يعني إذا قيل لك بين نوعي المضاف إلى الله، فالمضاف إلى الله تبارك وتعالى يعني ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى على نوعين، واذكر أمثلة توضح ذلك. إذا قيل لك بين نوعي المضاف إلى الله واذكر أمثلة توضح ذلك، فالإجابة: المضاف إلى الله نوعان، المضاف إلى الله نوعان، أعيان قائمة بنفسها وتضاف إلى الله، كبيت الله وكناقة الله وعبد الله وروح الله، فهذه إضافتها إلى الله تقتضي الاختصاص والتشريف، وهي من جملة المخلوقات لله، كما في ناقة الله وكما في بيت الله وكما في عبد الله، فهذه أعيان قائمة بنفسها وهي من جملة المخلوقات لله، والإضافة إضافتها إلى الله تبارك وتعالى تقتضي الاختصاص والتشريف، كبيت الله هذا مخلوق من مخلوقات الله ولكنه أضافه إلى نفسه جل وعلا على سبيل الاختصاص والتشريف، وكعبد الله على سبيل الاختصاص والتشريف، وهي أعيان قائمة بنفسها من جملة مخلوقات ربنا جل وعلا، وإضافتها إلى الله رب العالمين تقتضي الاختصاص والتشريف. فهذا هو النوع الأول من نوعي المضاف إلى الله، فالمضاف إلى الله جل وعلا نوعان، أعيان قائمة بنفسها، والثاني صفات لا تقوم بنفسها، ليست كالأعيان التي تقوم بنفسها كناقة الله وبيت الله وعبد الله، هذه أعيان قائمة بنفسها أضيفت إلى الله للاختصاص والتشريف. هنالك صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وكحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ويده وإرادته وكلامه ونفسه ووجهه، فهذه صفات لا تقوم بنفسها أضيفت إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصفات التي لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته إذا وردت مضافة إلى الله فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وكذلك ما أخبر الله تعالى أنه منه هو كالمضاف إلى الله، فإن كان ما أخبر الله أنه منه أعيانا كروح الله، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذه أعيان، فهذه منه خلقا وتقديرا، وإن كان ذلك أوصافا كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله، من الله، فجعل التنزيل منه، فدل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها. فالمضاف إلى الله نوعان، أعيان قائمة بنفسها إذا أضيفت إلى الله فذلك للاختصاص والتشريف، وهي من مخلوقات الله، يناظرها ما أخبر الله أنه منه وكان أعيانا، كما في قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فما أخبر أنه منه إذا كان أعيانا قائمة بنفسها فهذه منه خلقا وتقديرا، أما إذا ذكر أن الكتاب تنزيله من الله فهذه صفة، صفة من صفات الله، والصفات يمتنع أن تقوم بنفسها، فهذه حينئذ من صفاته جل وعلا. تكون كذلك من صفاته لامتناع قيامها بنفسه. اهتدى السلف إلى هذا الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل، هدوا لما اهتدوا إلى صراط مستقيم. هذه قاعدة من أجل القواعد، المضاف إلى الله وما أخبر الله أنه منه، أعيان قائمة بنفسها وصفات لا تقوم بنفسها. فإذا أخبر الله رب العالمين بأن ذلك منه فالصفة حينئذ للموصوف، لأن الصفة لا تقوم بنفسها. وإذا كانت أعيانا وأخبر أنها منه فهي منه خلقا وتقديرا. وكذلك عند الإضافة، إذا أضاف الأعيان القائمة بنفسها إلى ذاته المقدسة فهذا على سبيل الاختصاص والتشريف، كما في ناقة الله وبيت الله وعبد الله، هذه مخلوقات، فلما أضافها إلى نفسه؟ للتشريف والاختصاص. وإذا كانت صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وقدرة الله وحياة الله فحينئذ إذا أضافها إلى نفسه فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قاعدة جليلة عظيمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في صوغ ذلك نظما: والله أخبر في الكتاب بأنه منه، ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق خالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان، قام به يعني صفة للموصوف. والله أخبر في الكتاب بأنه منه، ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق خالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، فذكر ما أخبر أنه منه وجعله قسمين: ما يقوم بنفسه وما يضاف إليه سبحانه وتعالى فيكون من قيام الصفة بالموصوف، وكذلك ما يتعلق بالإضافة، فما أخبر أنه منه سواء هو وما أضافه إلى نفسه أعيان وصفات. قال العلامة ابن القيم وتأمل: والله أخبر في الكتاب بأنه منه، ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان، لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين الواضح التبيان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. تأمل، تأمل في هذا الكلام واعرف قدر سلفك. فاللهم مسكنا غرز نبيك وحبلك يا رب العالمين. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك المجلس سئل: ما هي خلاصة الجمع بين اليمين والشمال لله تعالى؟ قال: خلاصته أننا نثبت لله تعالى شماله، وأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم، أي من اليمن وهو البركة، وأنه لما ذكر اخترت يمينك ربي وكلتا يديه يمين مباركة ذكر ذلك لئلا يتوهم متوهم أن الشمال ناقصة، فقال: وكلتا يديه يمين. أسأل الله أن يبسط لنا العطاء وأن ينعم علينا بفيض الجود والبذل، وهو الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الله يرضى رضا حقيقيا ويكره كرها حقيقيا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله تعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضا الله تبارك وتعالى متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل فمثل قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. فهذا الرضا متعلق بالعمل، وأتعلق الرضا بالعامل كما في قوله تعالى: فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا هو الرضا بالعامل، فرضا الله تبارك وتعالى متعلق بالعمل وبالعامل. ورضا الله صفة ثابتة له تعالى، وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية. صفة الكراهة صفة حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة، وكراهة الله تعالى للشيء تكون للعمل كما في قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، وتكون أيضا للعامل كما في حديث جبريل: إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغض. والحديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فرضا الله تبارك وتعالى يتعلق بالعمل وبالعامل، وكذلك الكره، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة. هذا يتعلق أيضا بالعامل كما يتعلق بالعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه منها. إذن ثبت أن الله يرضى رضا حقيقيا، وأنه يكره كرها حقيقيا. وأنكر المعطلة أن يكون الله موصوفا بهما، وقالوا: ما جاء من النصوص بالرضا فالمراد به الثواب أو إرادة الثواب، وما جاء بالكراهة فالمراد به العقاب أو إرادة العقاب. وهذا بناء على مذهبهم الفاسد، ونحن نعلم أن هؤلاء المعطلة يبنون تعطيلهم على أدلة عقلية، وهي في الحقيقة ليست عقلية بل هي وهمية، فيتوهمون أن إثبات هذه الصفة يستلزم التمثيل فينكرون الدليل. قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، فإذا كان غنيا عنا هل يتضرر؟ لا يتضرر، الذي يتضرر الكافر. وقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، هذا نفي الرضا، فهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم الإيمان، ولهذا صرح به في قوله: وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان، وكفرها من الكفران.
ودليل الكراهة قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم أجرنا من ذلك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: هذه الآية خطيرة جدا، وهي ميزان. كره الله انبعاثهم أي في الجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة. فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا يحدث كثيرا، والسبب في ذلك هو الذنوب، فيجد الإنسان في نفسه تثبيطا عن فعل الخير والتصاقا بالأرض لا يستطيع أن يتحول، وكل ذلك لعله يكون داخلا في هذه الآية العظيمة: كره الله انبعاثهم فنسأل الله السلام. قال الشيخ: فاحذر وفتش، إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير تخشى أن يكون الله كريها انبعاثك، ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة، واليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعة تأتي عليك هينة. الشاهد من هذه الآية: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ولم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين، وإنما ذكر ذلك على البناء لما لم يسمى فاعله، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لم يقل قال لهم الله تبارك وتعالى اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولكن قيل اقعدوا. من القائل؟ النفس. فالنفس تحدث الإنسان وتقول له: لا تذهب هذه المرة، اذهب المرة الثانية. لأن عامة البلاء إنما يدرك الإنسان من السين وسوف، ومن التسويف في فعل الطاعات مع التأخير وإرجائها إلى حين آخر، ثم لا يأتي هذا الحين أبدا، نسأل الله العافية. فتقول له نفسه: لا تذهب هذه المرة، اذهب المرة الثانية. والشيطان يثبط عن الخير، وجليس السوء يثبط عن الخير. ولهذا حذف الفاعل أي القائل في قوله تعالى: وقيل اقعدوا، ليكون أشمل. فالذين يقولون اقعدوا مع القاعدين هم عدوه، النفس والشيطان وجليس السوء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو إثبات الرضا السابق، ولكن السابق هو الرضا عن الأعمال، وأما هذا اللاحق فهو الرضا عن العاملين. وقد مر أن الرضا يكون عن العمل ويكون عن العامل. قال: وهذا هو الذي جعلنا نفصل هذا من ذاك، وإلا فالصفة واحدة وهي الرضا. يعني لما نص في المتن: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منه، ثم فصل عن ذلك قوله: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والرضا صفة الله تبارك وتعالى، ولكن تتعلق بالعمل، تتعلق بالعامل، فمن أجل ذلك فصل بين هذا وهذا. الله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال الشيخ رحمه الله: أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون بهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الرضا. يقولون المراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب. قالوا: أو إرادة الثواب، لأنهم يثبتون الإرادة. رضي الله عنهم يعني على كلامهم أثابهم، ورضوا عنه قالوا أيضا الإنسان ما يرضى عن الله، ولكن يرضى بالله، ومعنى رضوا عنه أي عملوا له أو عملوا لطلب الرضا. فهم يحرفون في معاني صفات ربنا تبارك وتعالى، وأيضا هناك من يحرف في معاني الأسماء، ومنهم من لا يثبت معنى استقلالا، وإنما يقول كل ذلك مفوض معنى وكيفية. وكل هذا ليس من سبيل أهل السنة في شيء، وأما أهل السنة فقد عصمهم الله تعالى من الزيغ والضلال، لأنهم اتبعوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفوا عن الله تبارك وتعالى كل نقص. وما وجد على سبيل التفصيل فإنهم نفوه أيضا ما ثبت في الكتاب وفي السنة. وأما هؤلاء فيقولون الرضا لا يثبت لله كصفة، وإنما هو الثواب أو إرادة الثواب. وقالوا إن العبد لا يرضى عن الله ولكن يرضى بالله، ومعنى رضوا عنه أي عملوا له أو عملوا لطلب رضا، ذلك إشارة إلى الثواب الذي تقدم ذكره. ذلك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك. فبعد أن ذكر هذا الثواب أشار إليه في قوله تعالى ذلك لمن خشي ربه، فمن خشي الله عز وجل واتقاه فإن الله تعالى يرضى عنه. نسأل الله أن يمن علينا برضا. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان صفة ثابتة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي من صفات الأفعال، هي صفة فعلية من صفات ربنا تبارك وتعالى أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن اعتقاد أهل السنة الإيمان بأن الله يغضب على من يستحق الغضب، نسأل الله أن يجيرنا من غضبه وعذابه. والغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، وهي من صفاته الفعلية، وهي من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء كيف شاء. وأهل السنة يثبتون ذلك لله تعالى كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله. فأتى بذكر هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى بعقب صفة الرضا، فالله تبارك وتعالى يرضى ويكره، والله تبارك وتعالى يرضى ويغضب، نعوذ بالله من غضب. فالله جل وعلا له هذه الصفات التي ثبتت في كتابه تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصفات التي ذكرت صفة الغضب وكذلك صفة الرضا وصفة الكراهة، أن الله تبارك وتعالى يكره العمل ويكره العامل إذا لم يوافق ما شرعه الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه. وصفة الرضا أيضا تكون عن العمل، فيرضى الله تبارك وتعالى عن العمل ويرضى الله تبارك وتعالى عن العامل. أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان، يعني يكلم أولياءه في الجنة، أو ما سمعت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان فيقول جل جلاله هل أنتم راضون قالوا نحن ذو رضوان، أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان، هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نسأله من المنان، فيقول أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن. ذكر الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر صفة الرضا وصفة الكره ذكر صفة الغضب، فقال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم، الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وكذلك قال تعالى وذكر هذه الصفة من صفاته الفعلية سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فيجب أن نؤمن بأن الله يغضب على من يستحق الغضب، وهذا له من الفوائد المسلكية الكثير، من ذلك أن الإنسان يجتهد في معرفة ما يسخط الله تبارك وتعالى وما يغضبه، ويعرف أن الله تبارك وتعالى إذا ما وقع العبد ذلك الذي يغضبه ويسخطه يغضب ربنا تبارك وتعالى حينئذ، وغضب الله تبارك وتعالى لا يقدر قدره، فنسأل الله أن يجيرنا من غضبه وعذابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. الغضب ضد الرضا، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من يستحق من الكافرين وغير الكافرين، وفي دعاء اللعان والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب كالرضا صفة من صفات الله الفعلية، والأشاعرة يقولون إن الغضب لا يوصف الله به، وآفة هؤلاء وكذلك هي آفة كل المنحرفين عن جادة المنهاج الحق منهاج النبوة، أنهم يقيسون الخالق على المخلوق فيقعون في التشبيه أولا، ثم يزعمون بعد أنهم يفرون إلى التنزيه فتجتمع فيهم السوءتان. فالذي جعلهم يقولون إنه لا يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه كما في هذه الآيات، وكذلك كما في الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي جعلهم يقولون هذا وأنهم قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا: الغضب غليان دم القلب. هذا صحيح في حق ابن آدم، ولكن أين التراب من رب الأرباب؟ غير أنهم لا يلتفتون إلى الفرق بين الخالق والمخلوق. من أجل ذلك يضعون أمثال هذه القواعد غير ناظرين إلى التفرقة بين الخالق والمخلوق، ثم يقولون إنه لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة لأنها تكون صفة نقص، لأن الغضب غليان دم القلب. هذا صحيح بالنسبة للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ الأوداج وتقف الشعور ويحمر الوجه، هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يشير إلى الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والحاكم والطيالسي وعبد الرزاق وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به. وفي الحديث: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ والحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره من أئمة الحديث. والشيخ رحمه الله تعالى قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أي الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم إلى آخر ما قال، ولا يصح هذا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، هذا وصف للمنافقين ووصف للكافرين. قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليه. فهذا الذي مر إنما هو وصف للمنافقين والكافرين، هؤلاء يظنون بالله ظن السوء. الشاهد من هذه الآية قوله تعالى: وغضب الله عليهم، ففيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى يغضب على من يستحق الغضب ومن يواقع معاصي الله تبارك وتعالى. وظن السوء بالله أجمع ما قيل فيه أن ظن في الله ما لا يليق به عياذا بالله، فمن ظن أن الله لا ينصر أولياءه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أن الله ناقص في صفاته فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أن الباطل يعلو الحق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أن الله تعالى لا يبعث العباد ويجازيهم فقد ظن به سبحانه ظن السوء وهلم جرا. فالمسلم الذي يحسن الظن بربه والذي يتقن أبواب الاعتقاد ويأتي بها عملا في الحياة يؤمن دائما أن العلو للحق وأن النصر لأولياء الله تبارك وتعالى، مهما كان هنالك من المحن ومهما كان هنالك من البلايا والاختبارات، فإنه لا بد في النهاية أن يكون النصر لأولياء الله تبارك وتعالى، وأن من ظن أن الله لا ينصر أولياءه فقد ظن به سبحانه ظن السوء، وكذلك من ظن أن الباطل يعلو الحق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء. وإنما الأيام دول يتداولها الناس بينهم، ومهما تمسك الناس بدين الله تبارك وتعالى نصرهم الله رب العالمين وأعلى شأنهم. وأما إذا ما خالفوا الله وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، والله تبارك وتعالى لم يعفي من ذلك أحدا وضرب لنا المثال، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يغنهم في هذا المقام أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يغنهم أنهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم يغنهم أن النبي بينهم صلى الله عليه وسلم لما عصوا أمر الله رب العالمين في غزوة أحد ممن كان هنالك من الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يبرحوا أماكنهم ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف المسلمين المؤمنين في ساحة المعركة. فلما نصر الله رب العالمين المسلمين أول الأمر وأخذوا يجمعون الغنائم وقد ولى المشركون الأدبار، نظر الرماة لما يحدث في ساحة المعركة وتركوا أماكنهم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدارت عليهم الدائرة ليعلم الله تبارك وتعالى الناس إلى يوم الدين أنه لا ينفع أحدا معصيته وإنما وبالها عليه، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتساءلون أن هذا، فيخبرهم الله رب العالمين أن هذا إنما بما قدمت أيديهم كل هو من عند أنفسهم. فلما أصابتهم الكسرة بعدما كان من النصر بادئ ذي بدء وقع ما وقع في قلوبهم من هذا التساؤل أن هذا، يعني من أين أتينا؟ إنما يؤتى الناس من مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات الذين ظنوا بالله تبارك وتعالى ظن السوء أخبر الله رب العالمين بعقوبتهم في قوله عليهم دائرة السوء، ثم بين أنه سبحانه وتعالى جعل غضبه عليهم وغضب الله عليه. قال سبحانه عليهم دائرة السوء، يعني عليهم يدور السوء ويحيط بهم من كل ناحية، فهي دائرة لا يدرى طرفاها وإنما هي محيطة بهم من أقطارهم. قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. بماذا فسر أهل التعطيل الغضب؟ قالوا الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، كما قالوا قبل فيما يتعلق بالرضا إنه الثواب أو إرادة الثواب، وكذا قالوا في الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام. وهذا كله يقول الشيخ رحمه الله غلط يكذبه القرآن العظيم. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم، الانتقام هو أن يبلغ بالعقوبة حدها، الانتقام أن يبلغ بالعقوبة حدها، انتقمنا منهم فجعل الانتقام نتيجة الغضب. فلما آسفونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة الغضب ولم يجعل الانتقام الغضب، فدل على المغايرة. فقال سبحانه فلما آسفونا فلما أغضبونا كانت النتيجة أن انتقم الله رب العالمين منه، والانتقام هو أن يبلغ بالعقوبة حدها. معلوم أن الشرط والجزاء يختلفا، فالشرط فلما آسفونا كان ماذا؟ الجزاء انتقمنا منهم، وهما شيئان متغايران، لأنه لا يكون الشرط جزاء كما لا يكون الجزاء شرطا. يعني إن تذاكر تنجح، لا يقبل أن تقول إن تذاكر تذاكر، ولا يقبل أن يكون ذلك مستقيما عند العقلاء. فالجزاء والشرط يختلفان، والشرط فلما آسفونا فلما أغضبونا كان ماذا؟ كان الجزاء وهو انتقمنا منه، فهما شيئان متغايران. فالقرآن لا يصدق هؤلاء فيما ذهبوا إليه من تحريفهم وتعطيلهم، وإنما يكذبهم القرآن العظيم في قولهم إن الغضب هو الانتقام. إذا قال لك قائل إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بصفة الغضب لأن الغضب هو غليان دم القلب، وهذا مما لا يجوز بالنسبة لله تبارك وتعالى، فأنت تقول له هذا الذي قلته إنما هو بالنسبة للمخلوق. فإن قال لك ولكن الله تبارك وتعالى يتنزه عن أمثال هذه الأمور لأنها إنما هي من صفات المخلوق، فإن قلت له وبما تفسر ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من ذكر الغضب منسوبا إلى الله تبارك وتعالى ومسندا إليه وغضب الله عليهم، سيقول الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، فبما ترد؟ تقول قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، فلما أغضبونا انتقمنا منه، وهذا شرط، ومعلوم أن الشرط والجزاء يختلفان، فهذا الأسلوب أسلوب شرط، فعله لا يمكن أن يوافق جزاء، بل الفعل والجزاء يختلفان، والشرط فلما آسفونا الجزاء انتقمنا منه، فهما شيئان متغايران، والقرآن يكذب قول من قال إن الغضب هو الانتقام، وكذلك أيضا إرادة الانتقام ليست هي الغضب، لأن الغاضب يغضب أولا ثم يريد أن ينتقم ثانية ثم ينتقم ثالثا، ولكن نفيهم للغضب الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي سموه عقليا، وهؤلاء يجمعون السوءتين كما مر، فهم يشبهون أو يمثلون أولا ثم يريدون أن يفروا إلى التنزيه بزعمهم فيعطلون أو يؤولون ثانية، والحمد لله الذي عصمنا من هذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان إيمان أهل السنة بصفة الوجه لله جل وعلا، والصفات الإلهية ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، الصفات الإلهية ذاتية وفعلية، الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها لا تنفك عن الذات بحال، والصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإن لم يشأ لم يفعل. فالصفات الإلهية قسمان كبيرة، ذاتية وفعلية، الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي قسمان أيضا، معنوية وخبرية، المعنوية كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وما أشبه من الصفات المعنوية، والصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين. فالصفات الإلهية ذاتية وفعلية، الذاتية معنوية وخبرية، والفعلية لها سبب معلوم كالرضا والغضب، وليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذه هي تقسيم الصفات الإلهية، ذاتية وفعلية، الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي قسمان، معنوية كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، خبرية كاليدين والوجه. فالصفة التي نص عليها الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهي الإيمان بصفة الوجه لله تبارك وتعالى أين تقع؟ هذه صفة من الصفات الخبرية الذاتية، صفة خبرية ذاتية، هي صفة من صفات الذات، صفات الذات هي التي لم يزل ربنا ولا يزال متصفا به، وهي معنوية كالعلم والحياة والقدرة والإرادة، وخبرية كاليدين والوجه والعينين. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء ربنا فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، وهذه قسمان أيضا، الصفات الفعلية قسمان كبيران، لها سبب معلوم كالرضا والغضب، ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام لقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله عز وجل صفة من صفاته، الوجه صفة خبرية وليس صفة معنوية كالعلم والحياة والقدرة، ولا فعلية كالرضا والغضب والنزول. والضابط في الصفات الخبرية المحضة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. فهذه هي الصفات الخبرية التي جعل شيخ الإسلام رحمه الله لها هذا الضابط لتعريفها بها. أولا، هي لا تثبت من جهة العقل، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له وجها ما عرفنا ذلك، ولولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له يدين ما عرفنا ذلك، فهذه إنما تثبت عن طريق الخبر. وضع لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضابطا فقال: الصفات الخبرية المحضة ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. يعني صفة الوجه، الوجه بالنسبة لنا نحن بعض جسمنا وخلقنا، فهو على هذا عند ما يطلق علينا نحن مسماه بعض لنا، وكذلك اليدان وكذلك العينان. فيقول شيخ الإسلام: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. وتعالى الله تبارك وتعالى عن مسألة البعضية والتبعيض وما أشبه سبحانه وتعالى، ولكن هذا ضابط تعرف به الصفات الخبرية كاليدين والوجه والعينين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. هذه الصفات الخبرية، والصفات الخبرية من الصفات الذاتية، ليست كالصفات المعنوية التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة، وليست من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. وهذه الصفات الخبرية مسماه يعني ما يطلق عليه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. فالوجه جزء من الإنسان، وكذلك اليدان وكذلك العينان. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فالصفة على قدر الموصوف، على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. الوجه مسماه يعني ما يسمى به بالنسبة لنا بعض، بالنسبة للإنسان الوجه بعض الإنسان، واليد كذلك، وهذه صفات خبرية محضة العقل لا يدركه، ولولا أن الله أخبرنا بها ما علمنا بها. وبعد أن أخبرنا الله بصفة الوجه فليس بصفة معنوية أيضا، بل هي صفة نظير مسماها في الإنسان أجزاء وأبعاد. وهذا هو الفرق بيننا وبين من يقول المراد بالوجه الثواب فيعولون ولا يثبتوا، وأما نحن فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، نثبت لله تبارك وتعالى وجها حقيقيا ولا نكيف ذلك ونقطع الطمع عن تكييف ذلك، وإنما ذلك كله نفوضه لله تبارك وتعالى، ونتأدب مع ربنا تبارك وتعالى فنثبت ما أثبته لنفسه، ونعرف المعنى ونكل ونفوض الكيفية لله جل وعلا. فأخبرنا الله بصفة الوجه فهي ليست بصفة معنوية أيضا، هي صفة النظير مسماها أجزاء وأبعاد. هنالك من يؤول فيقول المراد بالوجه الثواب، فقالوا في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ثوابه، ويبقى ثواب ربك، فحملوا الثواب ما لا يحتمل. والثواب لا يوصف بالجلال والإكرام لأن المعنى حينئذ سيكون فاسدا، ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. قد يقول قائل: بل الجلال والإكرام إنما هما لربك، فنظم الآية يجافي ذلك، لأنه لو كان ذلك كذلك لكانت ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وإنما هذا يعود للثواب حينئذ عند التأويل كما يقول هؤلاء المؤولة المعطلة، ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، فحملوا الثواب ما لا يحتمل. والثواب لا يوصف بالجلال والإكرام، بل لا يستحق هذا الوصف إلا وجه الله عز وجل. إذا نؤمن بأن لله وجها حقيقيا، ولكن لو سئلنا عن كيفيته نقول الله تعالى أعلم، ونتأدب مع ربنا تبارك وتعالى. ونتوقف عند حدود ما أخبر، ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا يعني بالكيفية، بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به، ونسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إليه، إنه على كل شيء قدير، لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته، بل الطمع مقطوع عن شيء من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف بذاته جل وعلا؟ فنؤمن به ونقول لربنا تبارك وتعالى كما أثبت لنفسه في كتابه وجه كريم يليق بجلاله وعظمته، لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك. قوله تعالى ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام، منه للناس ومن الناس له، فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب، وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له، فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام، وصالح أن يقع من العباد لله عز وجل وهو أهل لكل إكرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجه، فهل يصح أن يحمل الوجه في هذا على مخلوق أو أن يكون صلة لا معنى له، يعني أن يكون زائدة صلة لا معنى له، أو يكون بمعنى القبلة أو الجهة، هل يصح هذا؟ هذا مطابق يعني ما عليه أهل السنة، مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. معلوم أن الحديث الذي كانت فيه الاستغاثة الذي هذا بعض منها حديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جلال المعاني وفخامة الألفاظ التي فيه، وأضاف النور إلى وجهه، والوجه مضاف إلى الذات، واستعاذ بنور الوجه الكريم، فعلم أن نوره صفة له كما أن الوجه صفة ذاتية له جل وعلا. فالوجه من صفات الذات، ولكنه صفة خبرية، فمسماه بعض لنا، هذا ضابط شيخ الإسلام في معرفة الصفة الخبرية المحضة، أن يكون مسمى الصفة بعض لنا وجزء منا. فالوجه صفة خبرية، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بصفة الوجه ما كنا علمنا بها، ولكنه جل وعلا أخبرنا بهذه الصفة ووصف جل وعلا وجهه بالجلال والإكرام، فقال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والإكرام، منه للناس ومن الناس له. فإن قال قائل في آية أخرى في نفس السورة سورة الرحمن قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة، ولهذا لما جاءت كلمة اسم وهي ليست من صفات الله صار النعت للمضاف إليه وهو ربك ذي الجلال والإكرام، لأن الجلال والإكرام لا يوصف بها الاسم لأنه ليس من صفات الله تبارك وتعالى، كما في قوله ويبقى وجهه، والوجه من صفات الله، ولذلك وصفه كما في الرفع ذو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو الجلال والإكرام للوجه لا لما هو مخفوض ربك، وإنما الذي لهذا المخفوض تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فتبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة، ولهذا لما جاءت كلمة اسم تبارك اسم ربك وليست اسم من صفات الله صار النعت للمضاف إليه لربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأما في الوجه ويبقى وجه ربك لم يقل ذي الجلال والإكرام، فحينئذ يكون النعت لو كان محفوظا للمضاف إليه ربك وإنما النعت للوجه، ويبقى وجه ربك ذو بالرفع ذو الجلال والإكرام. وأنت تعلم أن النعت إنما يطابق المنعوت حقيقي وسببي كما هو معلوم، وهذا يوافق في كذا وهذا يوافق في كذا. فهنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مع هذا الرفع يكون النعت للوجه. ولذلك لا يمكن أن يقال الوجه الثواب، لأن الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام، ولا يوصف بالجلال والإكرام إلا الله. فلما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك، لا يصح أن يقال لما ليس صفة من صفات الله تبارك وتعالى أنه ذو الجلال والإكرام، فجعل النعت هنا للمضاف إليه تبارك اسم ربك، ربك ذي الجلال والإكرام، هذا غير ما مر. إثبات الوجه لله تعالى من عقيدة أهل السنة، فإنهم يثبتون لله تعالى وجها حقيقة، وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، كما وضع الضابط شيخ الإسلام رحمه الله. ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية كالعلم والإرادة والقدر، ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحريفا، ولكن نقول ليس من الصفات المعنوية، وإنما هو من الصفات الخبرية الذاتية. ولا نقول إنها بعض من الله، حاشا وكلا، أو جزء من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن ذلك يوهم نقصا له سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لنا نحن فمسمى الصفة الخبرية الذاتية أبعاض لنا وأجزاء. من تلك الصفات الذاتية الخبرية الوجه، العينان، اليدان، مسمى ذلك بالنسبة لنا نحن أبعاض وأجزاء. وأما بالنسبة لله تعالى فإننا لا نقول إنها بعض من سبحانه أو جزء من ربنا، تعالى ربنا تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فذلك يوهم نقصا لله جل وعلا. أهل التحريف فسروا وجه الله بثوابه، ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال، فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله تعالى قابل العدم والوجود. الثواب حادث بعد أن لم يكن، الثواب ليس قديما وإنما هو حادث وجد بعد أن لم يكن موجود، وجائز أن يرتفع، لولا وعد الله ببقائه لكان من حيث العقل جائزا ارتفاعه أي الثواب. فانظر كيف حرفوا وكيف صرفوا هذا الكمال عن الله تبارك وتعالى، وقالوا لا، ليس له وجه سبحانه. ولذلك سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز أن ندعو على من يقول إن ربنا تبارك وتعالى ليس له وجه أن نقول اللهم احرمه من لذة النظر إلى وجهك؟ قال نعم نقول، لأنه هو الذي يدعي أن الله تبارك وتعالى ليس له وجه، فهي بالنسبة له هذه كهذه، فهل يجوز أن ندعو عليه بذلك؟ قال نعم يجوز أن ندعو عليه. وأما نحن فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مبحث الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى، أن رؤية الله عز وجل هي أعلى أنواع النعيم، وأنها ليست من جنس نعيم الجنة، هذا شيء آخر. فجنس نعيم الجنة من الحور العين والأزواج المطهرات والأنهار الجاريات واللذائذ التي ذكر ربنا تبارك وتعالى لنا ما يمكن أن نطيق فهمها وما يمكن أن نتصور أمثالها، هذه الأشياء حسية تكون لمن أدخله الله وأنعم عليه بالجنة. وأما النعيم المقيم الذي هو زائد على ذلك وليس من جنسه فهو النظر إلى وجه الله في الجنة، نسأل الله لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه في الجنة. فهؤلاء فسروا الوجه بالثواب، فصار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه كما مر، لأنه جائز ارتفاعه أي الثواب، ثم هو حادث فكان بعد أن لم يكن. فانظر كيف عطلوا ربنا تبارك وتعالى عن هذه الصفة العظيمة التي ذكرها ووصفها بالجلال والإكرام كما في وجهه تعالى، الموصوف بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بعد أن فرغ الشيخ من تقرير هذا على هذا النحو الموجز المختصر، فهذه من المعارك بين أهل السنة وأهل التعطيل والتأويل وأهل التحريف والتخريف. وترى أن عقيدة أهل السنة هينة لينة سهلة سمحة قريبة دانية القطاف، لا تعقيد فيها ولا التواء، تلامس الفطرة وتغشاها بسربالها من شفوف الفطرة العفيف الطاهر النقي، فإذا القلب مطمئن بربه وإلى ربه. وأما هؤلاء فيظنون أنهم يأتون بالعقليات وما هي إلا جهليات لا عقليات وتوهمات وتخرصات، وتلعب بهم الشيطان في أمثال هذه الأمور، فالحمد لله الذي عافانا من ذلك. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة الوجه لله جل وعلا، ذكر صفة اليدين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى يدين كريمتين عظيمتين كما وصف نفسه بذلك، وهذه صفة كما ترى خبرية، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها ما علمناه، إذن هي ثابتة عن طريق الخبر. شيء آخر أن مسماها بالنسبة لنا، يعني ما يطلق عليه بالنسبة لنا، فاسم ومسمى، يد اسم والمسمى الجارحة، مسمى هذه الصفة بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا نقول هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، وإنما هو موصوف بأن لديه جل وعلا يدين كريمتين عظيمتين كما أثبت ذلك لنفسه في كتابه، فهي صفة خبرية محضة، صفة خبرية ذاتية، ولا نقول صفة معنوية، وإلا وافقنا من أول وصرف الصفة عما هي له. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوصف الله تبارك وتعالى نفسه بهذه الصفة. نؤمن بأن لله رب العالمين يدين، يدان تثنية يد، قوله أي المصنف كريمتين وصفهما بالكرم، عظيمتين وصفهما بالعظمة، ولا بد لكل صفة من هذه الصفات دليل، فلا بد من دليل على التثنية أنهما يدان وليس بيد واحدة وليس بأكثر من يدين، فلا بد من دليل على التثنية، ولا بد من دليل على الوصف بالكرم، ومن دليل على الوصف بالعظمة. يد الله وردت في كتاب الله تبارك وتعالى على الإفراد، يد الله فوق أيديه، يد الله هذا المفرد لا يمنع التعدد أصلا، لأنه قد يستشكل عليك من يقول إن يد الله تبارك وتعالى أي قدرة الله تبارك وتعالى، أن يد الله أي قدرة الله، ويشكل عليهم هنا بإشكال عظيم قول ربنا تبارك وتعالى بل يداه، فهل له قدرتان؟ هم يقولون اليد القدرة، يد الله قدرة الله، فيقال لهم وما تقولون في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قدرتاه مبسوطتان، ما تقولون؟ هم لا يقولون شيئا وإنما يحرفون ويخرفون. فيشكل على أهل السنة أنه ورد في وصف ربنا تبارك وتعالى يد الله، وكذلك بل يداه، وكذلك ما ورد على سبيل الجمع، فكيف الجمع بين ذلك؟ وكيف نصل إلى تحقيق ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه؟ أولا ما ورد على سبيل الإفراد يد الله، هذا المفرد لا يمنع التعدد، لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، يعني هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يفيد العموم، فلا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، فلا إشكال في قوله تعالى يد الله. إذا قال لك قائل تقولون زاعمين أنكم من أهل السنة إن لله تبارك وتعالى يدين، والله عز وجل قد كذبكم في القرآن فقال يد الله فهي يد واحدة مثلا، يقول لك هذا محرف مخالف، فماذا تقول؟ تقول يد الله مفرد مضاف يفيد العموم، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، فلا يمنع التعدد والزيادة إذا ثبت ذلك، فيد الله لا تدل على الإفراد إذا ثبت ما فوقها. المثنى والجمع، الله تعالى ليس له إلا يدان اثنتان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، قال تعالى لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من هذا يعني بأكثر من يدين لذكر، لأنه كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء، فالمقام كما ترى مقام تشريف، ولو كان لله تبارك وتعالى أكثر من يدين لذكر ذلك في قوله لما خلقت بيدي، لو كانت أكثر لذكر، فالمقام مقام تشريف، ولو كان الله تعالى قد خلقه بأكثر من يدين لذكر ليزداد هذا المخلوق تعظيما لما خلقت بيديه. السنة فيها قوله تعالى يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، هذا متفق عليه من روايات ابن عمر ومن روايات أبي هريرة رضي الله عنه. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، فهما يدان، والإجماع على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة، فما نصنع بقوله تعالى مما عملت أيدينا، فهذا جمع. قال العلماء الجمع على وجهين، أقل الجمع اثنان، فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين، إذا كان أقل الجمع اثنين فمعنى ذلك أنها تدل على اثنين كما فوق، فلا تدل على أكثر من اثنين، فلا إشكال على هذا القول. قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان والقلوب جمع والمراد قلبان فقط، قال تعالى إن تتوبا، عائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولهما رضوان الله عليهما قلبان فقط، فأتى بالجمع للتثنية، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان والقلوب جمع والمراد قلبان فقط. قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فلا بد أن لكل واحدة منهما رضي الله عنهما قلبا واحدا، بقول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكذلك بالنسبة للمرأة، ولكن ذكر الرجل على سبيل التغليب، ما جعل الله لرجل يعني ولا لامرأة من قلبين في جوفه، فهما قلبان، ومع ذلك ذكر ذلك بصيغة الجمع، فقد صغت قلوبكما. جمهور أهل اللغة على غير ذلك، على أن أقل الجمع ثلاثة، فماذا نصنع في قوله تعالى على قول جمهور أهل اللغة، ماذا نصنع في قوله تعالى مما عملت أيدينا، كيف تعود هذه الصيغة للجمع إلى التثنية مما عملت أيدينا؟ المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد، فرق بين مما عملت أيدينا وقوله تعالى لما خلقت بيدي، الله تبارك وتعالى لفت الأنظار إلى الأنعام وبين سبحانه وتعالى خلقه لها بقوله مما عملت أيدينا أنعاما، فرق بين هذا وبين قوله تعالى لما خلقت بيدي، فالأنعام لم يخلقها الله تبارك وتعالى بيديه، وإلا فإنه لا فارق بين آدم والأنعام من هذه الحيثية، فلا تشريف ولا تفضيل حينئذ، فكما خلق الأنعام بيديه لو كان ذلك كذلك فقد خلق آدم بيديه، فأي اختصاص لآدم حينئذ؟ إذن المراد بأيدينا، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الأنعام بيديه، وإنما خلق من؟ آدم. والمقام مقام تشريف كما مر، ولما كان مقام تشريف ولم يذكر سوى اليدين لاثنتين دل على أنهما كذلك، لأنهما لو كانتا أكثر من ذلك لذكر، فالمقام مقام تشريف، فلو كان خلقه بأكثر من يدين لذكر، ليدل على زيادة شرفه وفضله وعلو قدره. ولما لم يكن سوى يدين كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن نفسه، فذكر اليدين في مقام التشريف. فإذا قلنا مما عملت أيدينا أنعاما، وقلنا قول أهل التحريف والتعطيل عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم إنه خلق الأنعام بيديه جل وعلا، فأي فارق حينئذ بين آدم والأنعام في هذه المسألة؟ والله تبارك وتعالى دل على شرف آدم بها أنه خلقه بيديه، وأما الأنعام فلم يرد الله تبارك وتعالى بذكر الأيدي معها ومع خلقها، لم يرد بالأيدي إلا نفس الذات التي لها يد، فالمراد باليد نفس الذات التي لها يد. وفرق بين مما عملت أيدينا أنعاما وقوله تعالى لما خلقت بيدي، فالأنعام لم يخلقها الله تبارك وتعالى بيديه، وخلق الله رب العالمين آدم بيديه وامتن بذلك ودل على شرف آدم من هذه الحيثية. فإذا أهل السنة كما ترى على بينة من أمره يؤمنون بأن لله تبارك وتعالى يدين اثنتين كريمتين عظيمتين، كما أخبر عن نفسه في كتابه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت بالكتاب، ولا يلبسن عليك أحد بذكر اليد مفردة مرة في القرآن، ومرة تجد اليدين على التثنية، ومرة تجد الأيدي على سبيل الجمع كما في قوله تعالى مما عملت أيدينا، والأمر قريب. مع هذا الإفراد ومع هذه التثنية ومع هذا الجمع، كيف نجزم بأنهما اثنتان؟ تقول أما المفرد يد الله فهذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، وعليه فلا يمنع أكثر من واحد إذا ثبت، لا يمنع التعدد إذا ثبت. وأما أنهما اثنتان فقد دل على ذلك القرآن كما معنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، فالأمة مجمعة على أن لله يدين، وثبت ذلك بالكتاب وبالسنة الصحيحة الثابتة وبإجماع الأمة. ينازعك من ينازعك في الكتاب فيقول وردت مفردة يد الله، فتقول المفرد المضاف يفيد العموم فلا يمنع الزيادة على الواحد إذا ثبت، وقد ثبت أنهما اثنتان. ثم ما يتعلق بالجمع تقول أقل الجمع اثنان، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع قوله تعالى ضميمة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني ولا لامرأة، فمعنى ذلك أن لكل إنسان قلبا واحدا، فذكر قلبين مجموعة ذكر ذلك، هذا الذي قاله جل وعلا قلوبكما وهما قلبان، فذكر القلبين بصيغة الجمع إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ومع ذلك فجمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، فهذا يعكر على ما مر من هذا التخريج. فماذا تقول؟ تقول ما هو أوضح من هذا جميع، تقول في صيغة الجمع التي تلبسون علينا بها يقول ربنا تبارك وتعالى مما عملت أيدينا، يعني يذكر خلق الأنعام، ثم ذكر اليد مجموعة مما عملت أيدينا، فأنت تقول المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد، نفس الذات التي لها يد لا على سبيل الكثرة والتعدد والزيادة على اليدين. والدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى لما ذكر خلق آدم قال لما خلقت
بيدي، والمقام مقام تشريف، ولو كان هناك أكثر من يدين لذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى ليدل على مزيد شرفه وعظم قدره. ثم ما هي الخصوصية التي هي لآدم إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق الأنعام بيديه كما خلق آدم بيديه؟ فأي تشريف وأي علو قدر هنا؟ إذن فاليدها هنا إنما هي الذات الموصوفة بأن لها يد. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا دليل على التثنية، هذا دليل على التثنية، يريد الدليل على أنهما كريمتان وهما كذلك. قوله تعالى مبسوطتان، البسط ضد القبض، ولهذا جاء الحديث مفسرا لذلك، يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، ويجوز بالضم أيضا رواية ملأى سحاء الليل والنهار. الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. النصب في قولك سحاء الليل والنهار على الظرفية، والرفع في قولك سحاء الليل والنهار الرفع على الفاعلية، والسح الصب الدائم، فهذا دليل على كرم اليدين. قال العلماء السحاء كثيرة العطاء، وهذا يدل على أنهما كريمتان. قال الشيخ رحمه الله مقسما والله ما أكرم من الله، يده ملأى سحاء الليل والنهار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض ولا يحصى، فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص. وهذا دليل على عظمة كرم الله سبحانه وتعالى وكثرة خيراته، فهذا دليل على كرم اليدين. يؤمن بأن لله تبارك وتعالى يدين كريمتين عظيمتين، أما كونهما عظيمتين فلقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه، حيث جعلوا له أندادا لا تساوي شيئا، لا تنفع ولا تضر، ولا لها قوة ولا سمع ولا بصر. والأرض في قوله تعالى والأرض جميعا، الجملة حالية، يعني والحال أن الأرض جميعا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار وغيرها قبضته يوم القيامة، فسبحانه ما أعظمه. الآن لو قلنا ما هي القبضة بالنسبة لنا، القبضة ما يقبض عليه الإنسان، وقد جاء في الحديث أن الله يجعل كل الأرض على إصبع، والسماء على إصبع، والشجر على إصبع، كما في الحديث المتفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا يدل على العظمة. قال الشيخ زد على هذا والسماوات مطويات بيمينه، فعلى عظمها وسعتها مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والتشبيه هنا تشبيه للطي بالطي، كطي السجل كما يطوي الكاتب صحفه، فهنا تشبيه للطي بالطي، لكن ليس معناه أن السماوات مثل سجل الكتب، لا بل هي أعظم بكثير، لكن لسهولتها على الله عز وجل صارت كطي السجل للكتب. إذا قال لنا قائل هل لنا أن نسأل أيد الله يمين وشمال أم هي يمين، قال لا يجوز لنا أن نسأل هذا السؤال، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السنة جاءت بأن كلتا يديه يمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد ومسلم والنسائي من رواية عبد الله بن عمرو وكلتا يديه يمين. وجاءت السنة أيضا بأن الله تبارك وتعالى يأخذ الأرض بشماله، كما عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فمن العلماء من أنكر كلمة الشمال وقال لا نقول إن لله شمالا، بل نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين. ومن الناس من أثبت الشمال لله وقال هذه جاءت في صحيح مسلم، والجمع بينها وبين كلتا يديه يمين ممكن وسهل ويسير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليمين قال وكلتا يديه يمين من اليمن وهو البركة، وإنما قال كلتا يديه يمين لئلا يظن الظان أنه إذا تحدث عن الأخرى فهي ناقصة كما هو شأن المخلوق، لأن الشمال تتأخر عن اليمين بالنسبة للمخلوق وليس كذلك بالنسبة للخالق العظيم. من أجل ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليمين قال وكلتا يديه يمين، فالمخلوق يمينه أقوى وهي أداة الأخذ والبسط وغير ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها بالنسبة لله جل وعلا لا نقص فيها، فإن كانت توصف بالشمال فقال كلتا يديه يمين كقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. والقاعدة عند العلماء أنه متى أمكن الجمع وجب المصير إليه، ولا نقول هذه شاذة وهذه غير صحيح، بل الجمع سهل كما ترى، كلتا يديه يمين وهو الجواد الكريم جل وعلا سبحانه. بماذا يرد على من أول اليدين بالنعمة أو القدرة كما هو قول الأشاعرة ونحوهم من أهل البدع؟ بما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق من الوجوه التي تبطل تحريف الجهمية ومن نحى نحوه. الوجه الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. الأصل في الكلام الحقيقة، فإذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن له يدين فالأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، ودعوى المجاز مخالف للأصل. الوجه الثاني أن ذلك خلاف الظاهر، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة. ثالثا أن اضطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. رابعا أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعة، يعني عند تأويل اليد بالنعمة أو بالقدرة مجازا لا يأتي هذا المجاز إلا عند ذكر اليد مفردة أو مجموعة، ولا يكون أبدا مع التثنية. فليس من المعهود عند العرب أن يستعمل لفظ التثنية على هذا التأويل، وإنما يستعمل مفردا أو مجموعة. خامسا أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل يداه أي قدرتاه أو نعمتاه ليس معهودا هذا في كتاب الله تبارك وتعالى، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة. سادسا أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة، فإنه يبطل تخصيص آدم، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس خلقوا بقدرة الله، لما خلقت بيدي، فإذا أول المؤول وقال يعني بالقدرة، والتثنية هنا تفيد الإفراد فتفيد القدرة، فأي اختصاص؟ الشيطان مخلوق بالقدرة أيضا، فأي اختصاص لآدم على الشيطان حينئذ؟ وما معنى ذكر ذلك لإبليس في قوله تعالى لما خلقت بيدي إذا كانت اليد هي القدرة؟ حتى إبليس مخلوق بقدرة الله تعالى. سابعا أن هذا التركيب المذكور في قوله تعالى خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، لما خلقت ثم عد الفعل إلى اليد، خلقت بيدي ثم ثناها بيدي ثم أدخل عليها الباء بيدي التي تدخل على قولك كتبت بالقلم، ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. فإذا على عقيدة أهل السنة نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها وأداها صلى الله عليه وسلم. هل لله أصابع؟ نعم لله أصابع. هل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ يعني ما دام قد أثبت لنفسه اليدين نقول نعم، ما دامت اليدان قد ثبتتا لله فلا بد من إثبات الأصابع؟ لا، لكن الأصابع جاءت بدليل آخر بل بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. وهذا أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو. قال الشيخ: هذا الحديث طبل عليه المعطلة وزمروا، قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قالوا: هذا يدل على أن اليد غير اليد الحقيقي وأن الإصبع غير الإصبع الحقيقي. قالوا يعني المعطلة، لأن أصابع الله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: بين إصبعين من أصابع الرحمن. قالوا: ونحن لا نشعر بأن في صدورنا أصابع لله تعالى، يعني أثبتوا البينية بغباء. فقالوا: قلوب بني آدم بين إصبعين، يعني قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قالوا: إذن لا يمكن أن يكون ذلك على حقيقته لأننا لا نشعر بذلك. الله المستعان. لو سألوا أي أحد هل تحس بأن هناك أصابع وأن القلب بينها، ماذا يقول؟ يقول: لا. وهذا هو الواقع، هذه حجته التي طبلوا عليها وزمروا. فيقال للمعطلة: الحمد لله الذي تبين الآن أن تأويلنا صحيح، وأن معنى بين إصبعين من أصابع الرحمن كناية عن القدرة والسلطة على بني آدم، فهي كقوله تعالى: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه شبهة قوية، لأن قولهم هذا ليس تحريفا، لأنهم قالوا: إن قلتم بالحقيقة فلا بد أن نشعر بأن هناك أصابع قابضة على القلب. فنقول لهم: لا تنظروا للنصوص بعين الأعور، فالأعور إذا كان العور باليمين لا يرى ما على يمينه، فإنه لا ينظر إلا بعين واحدة، كالرجل الذي ضاعت ناقته فذهب يبحث عنه فلقي أعرابيا خريتا بمسالك الصحراء خبيرا بمهالكها ومفاوزها، فقال: ألم تر ناقة؟ قال: تعني تلك الناقة العشراء التي قاربت أن تضع حملها؟ قال: نعم هي عشراء. قال: التي بها عرج ضلع في رجلها اليسرى؟ قال: نعم هي كذلك بارك الله فيك. أين هي؟ قال: التي هي عوراء. قال: هي فأين هي؟ قال: لم أرى. قال: فمن أين علمت؟ قال: من هذا الأثر. ألا ترى أنها تتكئ على هذه الرجل اليسرى أكثر ففيها ضلع، فهي تحمل على الصحيحة من رجليها، ألا ترى أنها ثقيلة بحملها فهي يغوص خفها في الرمل غير ما يغوص خف التي ليست بعشراء؟ ثم ألا ترى أنها ترعى من جهة واحدة لأنها لا تبصر الجهة الأخرى؟ فهؤلاء كتلك الناقة العوراء ينظرون إلى النصوص بعين واحدة. فنقول: يا هؤلاء انظروا للنصوص من كل جانب. هل يلزم لكون القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن هل تلزم المماسة؟ لا تلزم. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: والسحاب المسخر بين، فهذه بينية بين السماء والأرض، فهل السحاب يلامس السماء؟ هل يلامس الأرض؟ هو بين السماء والأرض، فهذه البينية هل تقتضي المماسة؟ لا تقتضيه. فما تقولون؟ لن يقولوا شيئا. فإذا كانت لا تستلزم المماسة، بل الأصح أن نقول لا تستلزم المماسة، نقول: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ولا يلزم المماسة. وبهذا نجمع بين الأدلة ونقول: إن قلوبنا بين إصبعين من أصابع ربنا جل وعلا، ونسأل الله ألا يزيغها، ولكن لا يلزم من هذه المماسة، يعني لا يلزم من البينية المماسة، ونؤمن بأنها حق على حقيقتها، لكن ما قلنا إن الله عز وجل لحكمته أنزل النصوص وجعل بعضها متشابها وامتحانا من الله جل وعلا ليبتلي من في قلبه زيغ ممن هو راسخ في العلم. ولهذا قال جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقال الراسخون في العلم ولم يقل العلماء، إشارة إلى أن المسألة تحتاج إلى رسوخ في العلم وإحاطة بالنصوص وفهم للمعنى. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يقولون ما هنالك تشابه ولا تناقض، يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنالك قاعدة عظيمة من القواعد النافعة الجليلة في باب الصفات، يعني إذا قيل لك بين نوعي المضاف إلى الله، فالمضاف إلى الله تبارك وتعالى يعني ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى على نوعين، واذكر أمثلة توضح ذلك. إذا قيل لك بين نوعي المضاف إلى الله واذكر أمثلة توضح ذلك، فالإجابة: المضاف إلى الله نوعان، المضاف إلى الله نوعان، أعيان قائمة بنفسها وتضاف إلى الله، كبيت الله وكناقة الله وعبد الله وروح الله، فهذه إضافتها إلى الله تقتضي الاختصاص والتشريف، وهي من جملة المخلوقات لله، كما في ناقة الله وكما في بيت الله وكما في عبد الله، فهذه أعيان قائمة بنفسها وهي من جملة المخلوقات لله، والإضافة إضافتها إلى الله تبارك وتعالى تقتضي الاختصاص والتشريف، كبيت الله هذا مخلوق من مخلوقات الله ولكنه أضافه إلى نفسه جل وعلا على سبيل الاختصاص والتشريف، وكعبد الله على سبيل الاختصاص والتشريف، وهي أعيان قائمة بنفسها من جملة مخلوقات ربنا جل وعلا، وإضافتها إلى الله رب العالمين تقتضي الاختصاص والتشريف. فهذا هو النوع الأول من نوعي المضاف إلى الله، فالمضاف إلى الله جل وعلا نوعان، أعيان قائمة بنفسها، والثاني صفات لا تقوم بنفسها، ليست كالأعيان التي تقوم بنفسها كناقة الله وبيت الله وعبد الله، هذه أعيان قائمة بنفسها أضيفت إلى الله للاختصاص والتشريف. هنالك صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وكحياته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ويده وإرادته وكلامه ونفسه ووجهه، فهذه صفات لا تقوم بنفسها أضيفت إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصفات التي لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته إذا وردت مضافة إلى الله فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وكذلك ما أخبر الله تعالى أنه منه هو كالمضاف إلى الله، فإن كان ما أخبر الله أنه منه أعيانا كروح الله، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذه أعيان، فهذه منه خلقا وتقديرا، وإن كان ذلك أوصافا كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله، من الله، فجعل التنزيل منه، فدل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها. فالمضاف إلى الله نوعان: أعيان قائمة بنفسها إذا أضيفت إلى الله فذلك للاختصاص والتشريف، وهي من مخلوقات الله، يناظرها ما أخبر الله أنه منه وكان أعيانا، كما في قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فما أخبر أنه منه إذا كان أعيانا قائمة بنفسها فهذه منه خلقا وتقديرا، أما إذا ذكر أن الكتاب تنزيله من الله فهذه صفة، صفة من صفات الله، والصفات يمتنع أن تقوم بنفسها، فهذه حينئذ من صفاته جل وعلا، تكون كذلك من صفاته لامتناع قيامها بنفسه. اهتدى السلف إلى هذا الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل، هدوا لما اهتدوا إلى صراط مستقيم. هذه قاعدة من أجل القواعد، المضاف إلى الله وما أخبر الله أنه منه، أعيان قائمة بنفسها وصفات لا تقوم بنفسها. فإذا أخبر الله رب العالمين بأن ذلك منه، فالصفة حينئذ للموصوف، لأن الصفة لا تقوم بنفسها. وإذا كانت أعيانا وأخبر أنها منه، فهي منه خلقا وتقديرا. وكذلك عند الإضافة، إذا أضاف الأعيان القائمة بنفسها إلى ذاته المقدسة، فهذا على سبيل الاختصاص والتشريف، كما في ناقة الله وبيت الله وعبد الله، هذه مخلوقات، فلما أضافها إلى نفسه؟ للتشريف والاختصاص. وإذا كانت صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وقدرة الله وحياة الله، فحينئذ إذا أضافها إلى نفسه فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قاعدة جليلة عظيمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في صوغ ذلك نظما: والله أخبر في الكتاب بأنه منه، ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق خالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. قام به يعني صفة للموصوف. والله أخبر في الكتاب بأنه منه، ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق خالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، فذكر ما أخبر أنه منه وجعله قسمين: ما يقوم بنفسه وما يضاف إليه سبحانه وتعالى، فيكون من قيام الصفة بالموصوف، وكذلك ما يتعلق بالإضافة، فما أخبر أنه منه سواء هو وما أضافه إلى نفسه، أعيان وصفات. قال العلامة ابن القيم وتأمل: والله أخبر في الكتاب بأنه منه، ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه، لما أضيفا كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان، لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين الواضح التبيان، كان الجميع لديه بابا واحدا، والصبح لاح لمن له عينان. تأمل، تأمل في هذا الكلام واعرف قدر سلفك. فاللهم مسكنا غرز نبيك وحبلك يا رب العالمين. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك المجلس سئل: ما هي خلاصة الجمع بين اليمين والشمال لله تعالى؟ قال: خلاصته أننا نثبت لله تعالى شماله، وأن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم، أي من اليمن وهو البركة، وأنه لما ذكر اخترت يمينك ربي وكلتا يديه يمين مباركة، ذكر ذلك لئلا يتوهم متوهم أن الشمال ناقصة، فقال: وكلتا يديه يمين. أسأل الله أن يبسط لنا العطاء وأن ينعم علينا بفيض الجود والبذل، وهو الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.